أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشقعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد. عليكم السلام. كان كلامنا أخيرا حول ما ذكره الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء قدس سره من أن المعاطاة إن قلنا بعدم إفادتها الملكية من أول الأمر لاستلزم ذلك تأسيس قواعد جديدة في الفقه. وذكر قدس سره مجموعة من تلك القواعد التي يستلزم تأسيسها إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف ونفينا إفادتها الملكية. ومن جملة تلك القواعد الجديدة ما أشار إليه بقوله: ومنها أن الأخماس والزكوات. وحاصل ذلك أنه هناك في الفقه موارد متعددة وأحكام كثيرة تتعلق بما في اليد. عليكم السلام. وذكر الشيخ الكبير عدة من تلك الموارد والنماذج، منها الخمس، فإن الخمس يتعلق بما في اليد. وحينئذ فلو أوقع شخصان معاملة بينهما على نحو المعاطاة فدفع أحدهما عليكم السلام دينارا مثلا للآخر وأخذ منه قطعة قماش مثلا، ثم هذه القطعة ارتفعت قيمتها السوقية وبقيت القيمة مرتفعة إلى أن حل عليكم السلام إلى أن حل رأس السنة الخمسية لآخذ القماش، وكانت سائر شروط تعلق الخمس متوفرة لديه، فحينئذ قالوا يجب على الآخذ للقماش أن يخمس المقدار الزائد والمرتفع من القيمة السوقية. والحال أن هذا المال لهو مأخوذ بالمعاطاة ولكن مع ذلك ذكر الفقهاء بأن الخمس يتعلق بما في اليد، وهذا المال أيضا في اليد فيتعلق الخمس به. ومن جملة الموارد التي ذكرها الشيخ الكبير الزكاة، فلو دفع شخص مقدارا من أحد نقدا لشخص آخر على نحو المعاطات، وكان ذلك المقدار بحد النصاب الزكوي إلى أن مضى حول ولم يتصرف فيه، هذا ولم يتصرف له أي للشيخ الكبير غاية كما سيأتي الإشارة والإيماء إليه إن شاء الله، إلى أن مضى حول ولم يتصرف فيه، فقالوا يجب عليه إخراج زكاة ذلك المقدار من النقدين، مع أن هذا المال مأخوذ بالمعاطات، ولكن مع ذلك قالوا بأن الزكاة تتعلق بما في اليد، وهذا المال أيضا في اليد فتتعلق الزكاة به، إلى غير ذلك من الموارد التي ساقها الشيخ الكبير مما تتعلق بما في اليد. فيترتب الحكم في كل مورد، فنقول في جميع هذه الموارد المذكورة وأمثالها، لو قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محذور هناك، ويكون تعلق الخمس والزكاة وغيرهما من تلك الموارد على وفق القاعدة، أعني من وفق القاعدة أعني ترتب آثار وأحكام الملك على ما هو ملك. يفهم أن المعاطاة تفيد شنو؟ الملكية من أول الأمر. وأما لو قلنا بأن المعاطاة من أول الأمر تفيد الإباحة ليس إلا، فيأتي هنا الإشكال والمحذور، ألا وهو ترتب آثار وأحكام الملك على ما هو غير ملك، على ما ليس بملك. فلو قلنا بأن المعاطاة تفيد من أول الأمر إباحة التصرف، ومع ذلك قلنا بأن الخمس والزكاة وغيرهما من تلك الموارد تترتب وتتعلق بما في اليد، فيستلزم ترتيب آثار وأحكام الملك باعتبار لا خمس إلا في ملك، لا زكاة إلا في ملك، وغير الموارد اللي ذكرها، ترتب آثار وأحكام الملك على ما هو ليس بملك. وهذه قاعدة جديدة باعتبار أنها على خلاف القواعد المسلمة في الفقه. قال رحمه الله: ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة، الموارد اللي سردها الشيخ الكبير رحمه الله، والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة وفي بعض النسخ المقاصة والشفعة والمواريث والربا والوصايا، وأيضا صفة الغنى والفقر، هذا يشير إلى بعد ذلك في السطر الثالث تقريبا. كل ذلك قال تتعلق بما في اليد، يعني تترتب على فآثار وأحكام الملك تترتب على ما في اليد، فيقتضي أن ما في اليد أيضا شنو؟ لا بد أن يكون ماذا؟ ملكا. فإحنا المعاطات كون نقول أنها تفيد الملكية حتى يصح هذا الترتب وهذا التعلق. مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أي صورة، أو عدم العلم به فينفاق الأصل. هذا الذي ذكرناه لحد الآن عن الشيخ الكبير، هذا الذي ذكر لحد الآن من أنه يستلزم ترتيب آثار الملك على ما هو ليس بملك، وهذه قاعدة جديدة. هذا الذي ذكر لحد الآن ليس مطلقا، بل في بعض الصور بيان ذلك، أن الصور المتصورة في هذا المقام ثلاثة. الأولى، الصورة الأولى، أن من كان بيده المال المأخوذ بالمعاطات يعلم بأن طرف مقابله الذي وصل إليه أيضا مال بالمعاطات، يعلم بأن طرف مقابله لم يتصرف في ذلك المال المأخوذ والواصل إليه، بل المال باق على حاله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن آخذ المال المذكور، يعني المال المأخوذ بالمعاطات، أن آخذ المال المذكور شاك ولا يعلم بأن رفيقه، بأن مقابله هل تصرف في المال الواصل إليه أم لم يتصرف بعد. في هذا الفرض يمكن أن يستفيد الآخذ من أصالة عدم التصرف، يعني يمكن أن يجري الأصل عدم التصرف. الصورة الثالثة، أن آخذ المال المذكور يعلم بأن طرف مقابله ماذا؟ بأن طرف مقابله قد تصرف في المال الذي وصل إليه بالمعاطات. فهنا يقول هذه صور ثلاثة، فيقول الشيخ الكبير رحمه الله لأن ما ذكرناه من أنه يلزم ترتيب آثار الملك على ما ليس بملك إنما هو في الصورتين الأولى والثانية. صورة علم بعدم التصرف وبقاء المال على حاله، وصورة شكه وعدم علمه اللي قلنا يمكن أن ينفي التصرف بالأصل. وأما في الصورة الثالثة فبتصرف الطرف المقابل ماذا يقول المشهور؟ قالوا بأن هذا المال إذا تصرف فيه ذلك الواصل إليه صار ذلك المال ملكا شخصيا له، صار بعد ملكا له، وبالتالي فترتب الخمس والزكاة والصدقات وغيرها من المذكورات، فترتب هذه المذكورات إنما يكون على وفق القاعدة، أي ترتب هذه المذكورات على ما هو ملك. وين في الصورة الثالثة؟ لذا قال الشيخ الكبير يشيل الصورتين الأولى والثانية، الأولى عدم التصرف والثانية الشك وعدم العلم. قال مع العلم، الصورة الأولى مع علم الآخذ بمن ببقاء مقابله وعدم تصرفه فيه الصورة الثانية أو الشك، شك الآخذ أن هذا المقابل تصرف فيه أو لا، يعني عدم العلم. الشك هنا فهم يرادف عدم العلم، قال أو عدم العلم به فينفى عدم تصرفه، فينفى تصرفه بما؟ بالأصل، يمكن أن يجري الأصل عدم التصرف، فتكون متعلقة بمن؟ يعني في هاتين الصورتين تكون المذكورات هذه الموارد تكون متعلقة بمن؟ بغير الأملاك. وأما في الصورة الثالثة لا، فتكون متعلقة بمن؟ بما هو ملك ليس من محل الكلام. وأن صفة الغنى والفقر أيضا من جملة تلك الموارد تترتب عليه، أي على ما في اليد كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. وهذه قاعدة جديدة، أن الآثار اللي تترتب على الملك والأحكام اللي هي مترتبة على الملك قد ترتبت عليه من؟ على ما ليس بممكن. متى؟ إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد من أول الأمر إباحة التصرف. ومنها كون التصرف من جملة تلك القواعد الجديدة والمطالب الجديدة التي يستلزم تأسيسها، يقول الشيخ الكبير يستلزم تأسيسها إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة من أول الأمر. وحاصله أن المعاطاة إن قلنا بأنها تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة، وأما لو قلنا بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف ثم بعدها، أي بعد الإباحة، ثم بعدها بتصرف الآخذ للمال المنتقل إليه بالمعاطاة تحصل له، ثم بعد الإباحة بتصرف الآخذ هذا المال اللي هو منتقل إليه بالمعاطاة تحصل له ملكية آنما، قد التصرفي، ففيه في هذا المطلب ففيه مضافا علما، مضافا الى ما تقدم في القاعدة الثانية. من اللي تقدم في القاعدة الثانية؟ من ان نفس ارادة التصرف قلنا شنو تكون من المملكات، ففيه مضافا الى ما تقدم في القاعدة الجديدة الثانية، ففيه انه مبتلى باشكال اخر، وهو ان تصرف احد المتعاطيين في المال المأخوذ بالمعاطاة موجب لملكية الآخر المال الواصل إليه بالمعاطاة، لأنه الآخذ تصرف فتحصل عنده، حصل عنده ملكية، تحصل هنا ملكية آن ما. فتصرف أحد المتعاطيين في المال المأخوذ صار موجب لمن؟ لملكية الطرف الآخر لمن؟ للمال المنتقل إليه بالمعاطاة. وهذه أيضا عليكم السلام قاعدة جديدة، وأن تصرف أحدهما من المملكات، وأن تصرف أحدهما مملك للآخرين. هذه أيضا قاعدة لم يقم عليها دليل. قال ومنها كون التصرف، يعني مضافا للقاعدة الثانية مع إرادة التصرف، هنا كون التصرف من جانب ماذا يوجد مملكا للجانب الآخر. قال مضافا علما، مضافا إلى ما في القاعدة الثانية، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف، مع ذلك هذا التصرف راح يصير من المملكات. وما يقول هكذا قاعدة ما عندنا في الفقه، أن مجرد تصرف أحد الطرفين مملك علما، مملك للطرف الآخر. ومنها القاعدة الخامسة أو المطلب الخامس، هذا المطلب مشتمل ضمن هذه العبارات مشتمل على أمور أربعة، على أمور أربعة. هو في كل أمر يستلزم قاعدة جديدة، في كل أمر يستلزم قاعدة جديدة. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، المورد الأول زيد وبكر بادلا ما لهما بنحو المعاطاة، ثم بعد مدة تلف أحد المالين في يد أحدهما، تلف صار المال لأحد المالين في يد أحدهما. ومفروض الكلام، مفروض المسألة أن التلف بتلف سماوي، أن التلف تلف سماوي قهري. فهنا إن قلنا، الشيخ جعفر تاج الغطاء يقول إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة، وهم تبادلوا بالمالين على نحو المعاطاة، أعطى وأخذ، ذات أعطى وأخذ، أعطى وأخذ فقط بدون صيغة. يقول إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة. لماذا؟ لأن ملك أحدهما قد تلف في يده، ولا معنى لأن يكون الإنسان ضامنا لنفسه. وهنا تلفا سماوي قلنا مفروض الكلام، وأيضا لا معنى لأن يضمن شخص آخر، فإذا على القاعدة إذا قلنا المعافاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة في البين. وأما إذا قلنا بأن المعافاة تفيد إباحة التصرف من أول الأمر كما هو المشهور فحينئذ ففي هذا الفرض ذكر المشهور بأن تلف المال في يد أحدهما موجب. تذكرون أثر رأي المشهور في أول المعاطاة؟ قالوا المعاطاة تفيد إباحة التصرف ولكن بالتلف يصير شنو؟ تصير ملكية لازمة تفيد الملكية فتتحول إباحة إلى الملكية. خب ففي هذا الفرض ذكر المشهور بأن تلف المال في يد أحدهما موجب لمن؟ موجب لملكية الآخر المال الواصل إليه. وهذه أيضا قاعدة جديدة على رأي المشهور وأن التلف من المملكات ولا دليل على ذلك. هذا المورد الأول نقرأ في العبارة. قال ومنها قلنا هاي ومنها القاعدة الخامسة أو المطلب الخامس مشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول أو أربعة موارد. المورد الأول قررناه قال جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر تقريبه توضيحه هذا الذي تقدم. المورد الثاني اللي هي العبارة الثانية والتلف من الجانبين إلى آخره. المورد الثاني زيد وبكر أوقعا معاملة بينهما بنحو المعاطاة فأعطى زيد دينارا لبكر مقابل ثوب. أعطى دينار لبكر مقابل ثوب. بطبيعة الحال بكر أعطى ثوبا لزيد مقابل دينار. ثم بعد مدة تلف كلا المالين. فرق هذا المود عن المود السابق. تلف كلا المالين في يد كلا الطرفين. ومفروض المسألة أن التلف هنا بتفريق الطرفين. لذلك العبارة نقراها على نسخة الزيادة اللي فيها الزيادة مع التفريط كليهما. لأنه إذا كان تلف سماوي ما فيها ثمرة. بعد ليس أتابع الكلام مال شيخ جعفر كاشور غطاء. بلي. ومفروض المسألة أن التلفها هنا بمن؟ بتفريط الطرفين. فحينئذ إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة. ليش فلا محظورة؟ لأن ملك كل واحد قد تلف بتفريط منه تحت يده فلا ضمان في البين. والإنسان خو ما له معنى يضمن نفسه ولا هناك أكو شخص آخر إذن قد تعال أنت أضمن لأنه هو كل من فرط. فإذا قلنا الملكية المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محظورة. وأما لو قلنا بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف كما هو المشهور فعلى مقتضى القاعدة تكون هذه المعاملة الواقع بين زيد وباكر مع من العقود الفاسدة. ليس على مقتضى القاعدة تكون من العقود الفاسدة، وذلك لأن الأثر المقصود أعني الملكية حسب الفرضي لم يترتب على هذه المعاملة، والمعاملة في نظر الفقهاء إذا لم يترتب عليها أثرها المقصود أعني الملكية فتكون تلك المعاملة فاسدة. هذا هو معنى الفساد في المعاملات، في قبال الفساد وين في العبادات، الفساد في المعاملات يعني الأثر المقصود ما يترتب على المعاملة. زين شيخ الكبير شي يقول واحنا فارضين على المشهور أن المعاطاة من أول الأمر تفيد الإباحة ما تورث الملكية، فهاي المعاملة اللي وقعت بين زيد وعمر أورثت الملكية، أورثت الأثر المقصود، لم تورث ذلك، فإذا هذه المعاملة على وفق القاعدة تكون من العقود الفاسدة خارجة. والمالان في يد الطرفين يكونان يعدان من المقبوض بالعقد الفاسد، وبموجب قانون على اليد ما أخذت حتى تؤدي يكون كل طرف من طرفين حيث أنه مقصرون حسب الفرق، حيث أنه مقصرون يكون ماذا؟ يكون ضامنا. والمال المأخوذ إن كان مثليا فضمان المثلي، وإن كان قيميا فضمان القيمة. هذا كله على مقتضى القاعدة، يقول هذا كله جاي نحكي على مقتضى القاعدة فارجة، ولكن في حين أنه على وفق رأي المشهور، القائلين فيمن؟ القائلين بأن التلف مملكون فلا بد على فسق رأي المشهور، لازم نقول فلا بد أن نقول بأنه بالتلف، قصاد تلف الآن، بالتلف يتعين المسمى في العقد، وهو في مثالنا الدينار الذي وقع التعاطي عليه مقابل الثوب اللي كان ذكرته في أول التقرير، دينار أنطى زيد البكر مقابل ثوب، فالمسمى زيد دينار. الشيخ الكبير يقول على رأي المشهور اللي هم يقولون التلف مملك، لا بد أن نقول بأنه بالتلف يتعين المسمى، وهو في المثال الدينار الذي وقع التعاطي عليه مقابل الثوب، ولا يحق علما ولا يحق للطرف الآخر أن يرجع على تفاوت القيمة، وإنما يستحق المسمى، فيكون كل طرف من الطرفين يعني كل واحد من المتعاطيين فيكون الطرفان ضامنا علما ضامنا للمسمى المفروض أن هذا المسمى قد تم دفعه للطرف للطرف الآخر للطرف المقابل. فلا يحق بكر في مثالنا مجددا طادينات، فلا يحق لبكر أن ماذا؟ أن يرجع على زيد ديما بتفاوت القيمة الواقعية للثوب. فمثلا في مثالنا لو كانت القيمة الواقعية للثوب 10 دنانير فصاحب الثوب الأصلي أعني بكر في مثالنا يحق أن يرجع على زيد بالمسمى الذي هو الدينار، ولا يحق له أن يرجع ديما بتفاوت القيمة الواقعية للثوب أعني 9 دنانير فيكون الطرفان ضامنا للمسمى. وهذه قاعدة جديدة، قاعدة جديدة، وأن تفسير القاعدة الجديدة وأن المقبوض بالمعاملة الفاسدة يكون حاله حال المقبوض بمن؟ بالمعاملة الصحيحة. الآن المعاملة الصحيحة كل واحد يستحق، يستحق المسمى لو أكثر المسمى اللي بس بالعقد. شو هنا طلع المقبوض بالمعاملة الفاسدة أيضا مثلية مثل المقبوض بالمعاملة الصحيحة، وأن بعد تفصيل هذه الجملة وأن الضمان يكون بالمسمى لا أن يكون بالقيمة الواقعية، وهذا على خلاف القواعد المسلمة. قال المورد الثاني نطبقه من عبارة فيها نوع من يعني الضغط. قال والتلف على الموج الثاني، والتلف من الجانبين يكون قال معينا للمسمى، معينا للمسمى. هذا وضحناه، قلنا إذا قلنا المعاطاة تفيد الإباحة فبالتالي شنو التلف على رأي المشهور راح يعين المسمى. قال معين المسمى من الطرفين ولا رجوع في مثالنا بكر، بكر بعد ما لحق أن يرجع المن، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع قيما بالتفاوت، أي بالتفاوت القيمة الواقعية. فراح يصير المقبوض بالمعاملة الفاسدة مثل المقبوض بمن؟ بالمعاملة الصحيحة، وأن الضمان بالمسمى لا بمن؟ لا بتفاوت القيمة الواقعية، وهذا على خلاف القواعد المسلمة. ومع حصوله في يد الغاصب، المورد الثالث، المورد الثالث، زيد وبكر تعاطيا بمالهما، تبادلا بمالهما أي المعاطاة، ثم بعد مدة جاء غاصب وغصب المال من يد أحدهما فليكن زيد، وتسلط الغاصب على ذلك المال أو تلف المال في يد الغاصب. راح على مال زيد غصب، مرة هو تسلط على مال زيد الغاصب ومات له هذا المال اللي سرقه وتلف في يد الغاصب. فهنا إن قلنا بأن المعاطاة مصاب تعاطي بين زيد وبكر، إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية من أول الأمر فلا محذور، فلا محذور. ليش؟ لأن الغاصب الذي غصب مال زيد أو تولف في يده يثبت لزيد فحسب حق المطالبة بماله ونحوه من الأحكام، يعني يكون يرجع لي ويطالب الغاصب يرفع دعوة وأمثال ذلك. بس كلامه ولا رفض لبكر بالحالة، بكر ما له علاقة، هذا ملك مال زيد انباك، ملك بكر بقى في جيبه، بعد لا ولا رف لبكر بحالة زيد. هذا إذا قلنا المعافاة شنو تفيد الملكية. وأما الشيخ يقول الشيخ الكبير يقول وأما إذا قلنا المعافاة تفيد إباحة التصرف من أول الأمر كما هو المشهور، كلو قلنا بأن زيدا تقطع يثبت له حق المطالبة بدون باكر مثل ما هناك كنا نقول، فلا يخرج زيد، فلا يخرج زيد عن أحد أمرين، واحد اثنين، واحد إما أنه إما أن زيد حيث أنه مالك، هذا المال وصل إليه حيث أنه مالك، المال وصل إلى بالمعافاة وبعدين انكره. رقم واحد، إما أن زيد حيث أنه مالك فيثبت له حق المطالبة فقط، فرزة. وهذا معناه شنو؟ وهذا معناه أن غصب الغاصب مال أحد المتعاطيين أو تلفه بيد الغاصبين يكون من الممالكات. وهذه قاعدة جديدة لم نسمع بها، يعني مجرد غاصب يغصب رأسا يثبت الملكية لمن؟ للطرف الآخر. رقم اثنين، أو يعني إما ذا وإما أن زيد ليس مالكا، لا مو مالك، وإما أن زيد ليس مالكا ومع ذلك يثبت له شنو؟ حق المطالبة. فمعناه شنو؟ فمعناه أن زيدا الذي ليس هو مالكا يثبت له ماذا؟ حق المطالبة. وهذا غريب وقاعدة جديدة أيضا. ليش؟ لأن المطالبة فرع المالكية، فرع حصول المالكية. أولا الإنسان كن مالك حتى يثبت إلى ماذا؟ حق المطالبة. وهذا الفرض مستلزم، الفرض باثنين يعني، وهذا الفرض مستلزم لزيادة الفرع، لزيادة الفرع على الأصل. وهذه أيضا قاعدة جديدة. فإذا لا محالة أن نقول بأن المعافاة تفيد الملكية من أول الأمر حتى لا يستلزم تأسيس هذه القواعد الجديدة. المورد الثالث قال ومع حصوله، أي حصول المال، مال أحدهم في يد الغاصب أو تلف المال فيها أي في يد الغاصب، قال فالقول، هذا رقم واحد اللي قررناه، ممكن أحد أمرين، فالقول بأن زيد بأنه المطالب، فالقول بأن الغاصب هو المطالب لأنه تملك أو يملك منه زيد اللي هو اللي باقي المال من عنده، لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب، قال فالقول بأنه المطالب غريب. ليش القاعدة الجديدة؟ ليش القاعدة الجديدة؟ أنه غصب الغاصب أو تلف المال في يد الغاصب من المملكات. بعد رقم اثنين، والقول بعدم الملك، لا زيد يا بنت مو مالك بس يثبت لك حق المطالبة، قال هذا غريب جدا، بعيد جدا عفو، قال والقول بعدم الملك بعيد جدا. ليس لأن المطالبة فرع منه، ثبوت المطالبة فرع أصول المالكية، فإذا لم يكن مالكا لا يثبت ماذا؟ حق المطالبة. وهذا الفرض مستلزم لزيادة الفرع على الأصل. وهذه قاعدة جديدة أيضا، مع أن في التلف القهري المورد الرابع، المورد الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.